بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقال فيهم إلا الحسنى، فمن تكلم في معاوية أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم فقد خرج عن الإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان هذا العام يسمى عام الجماعة لاجتماع المسلمين فيه على إمام واحد بعد الفرقة، وهو عام 41 في ربيع الأول، فاجتمعوا على معاوية رضي الله عنه ودعي من يومئذ أمير المؤمنين، ورجع الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتكلم في حوادث سنة 37 أو سنة 40 التي قتل فيها الإمام علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وبعد ذلك صارت الخلافة بعده للحسن ابنه، ولهذا بين العلماء على أن خلافة الحسن هي خلافة راشدة، لأنها هي التي أكملت 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة بعدي 30، يعني 30 سنة. فهو تولى، ثم حدث الصلح بينه وبين معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه كان يطالب بقتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يطلب منه البيعة أولا، ثم بعد ذلك ينظر في هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما في بيته، وصارت الفتنة من حينما قتل رضي الله عنه وأرضاه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فتح باب الفتنة على المسلمين. الحسن رضي الله عنه آلت الخلافة إليه، ثم جاء بجيشه الذي كان معبأ في الأول لقتال أهل الشام، ثم تم الصلح بين معاوية وبين الحسن رضي الله عنه، وقد تنازل الحسن لمعاوية وصدق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لما كان يخطب على المنبر وعنده الحسن رضي الله عنه وأرضاه، كان ينظر إلى الناس مرة وينظر إلى هذا الولد الصغير مرة أخرى، ثم قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما تنازل رضي الله عنه وأرضاه على شروط صارت بينه وبين معاوية، أصبح هذا العام عام الجماعة، لأن الناس كلهم اجتمعوا على إمام واحد. أهل السنة والجماعة نسمع كلامهم الذي قالوه، وهو أنه بالإجماع عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الكلام لا في معاوية ولا في علي، أي لا يجوز الكلام فيما حدث بين الصحابة، أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة جميعا الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم من أهل الجنة بالنص: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والصحبة لا يعدلها شيء من الأعمال، مهما عمل الإنسان من الأعمال، أي من أعمال الخير الكثيرة، لا يعدل يعني ما عمله الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤلف يذكر على أن وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقال فيهم إلا الحسنى، قد أفضوا إلى ما قدموا، وأمرهم إلى الله عز وجل، نحن ما ندخل ونحكم بينهم، نحن من نكون حتى نحكم بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فمن تكلم في معاوية أو غيره من الصحابة فقد خرج عن الإجماع، يعني من تكلم في أحد الصحابة بكلام فقد خرج عن إجماع أهل السنة والجماعة، لا يتكلم في الصحابة إلا الفرق الضالة التي لا تلتزم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم، لا يجوز لأحد أن يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول كان يحث على المحافظة على أصحابه في زمنه، بل الصحابة أنفسهم يتفاضلون. لما حدث الخلاف بين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين، وبين خالد بن الوليد وهو من مسلمة الفتح، والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول، يعني وصف خالد بأنه سيف الله المسلول، أن الله عز وجل صلى على الكفار. لما حدث الخلاف بينهما في أمر من الأمور، والصحابة مثل البشر، يعني الصحابة بشر، هم مثل البشر بشر، فلما حدث الخلاف بينهم كأن خالد سب عبد الرحمن بن عوف، الحديث الصحيح. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد وهو صحابي مع الصحابي الآخر الذي كان من السابقين، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظروا لهذا الكلام، الرسول يتحدث عن من أسلم قبل الفتح. الذين أسلموا في مكة أسلموا وقت الضيق، وقت التعذيب من الكفار، وقت الشدة عليهم، أخذ أموالهم. فالرسول يقول الذي ينفق مد من الصحابة الأولين لا يعادله ما ينفقه المتأخرين لو كان مثل أحد ذهبا. إذن كيف نحن نتكلم؟ إذا كان الرسول ينهى خالد أن يتكلم في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فكيف نحن نتكلم في الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن يجب أن نحترم الصحابة، وأن نعرف لهم حقوقهم، وأن نعلم أن هذا الدين الذي نحن في ظلاله لم يأتينا إلا عن طريقهم. من نقل لنا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من نقل السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذه الأحاديث الموجودة بين أيدينا، هذا القرآن الموجود بين أيدينا، من الذي نقله عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قلنا في الصحابة أن فيهم وفيهم وقدحنا فيهم، معنى ذلك أننا نقدح في الدين. فيجب على المسلم أن يكون عاقلا واعيا متبعا لأهل السنة والجماعة في عقيدتهم في مذهبهم الذي فيه النجاة للمسلمين إن شاء الله. متجاوز هذه
فلا رحمه الله تعالى
كلها في سنة 49.
فلا رحمه الله تعالى: ثم دخلت سنة 49 وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الروم حتى بلغ قسطنطينية، ومعه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم.
يعني هؤلاء الصحابة الفضلاء كلهم كانوا مع يزيد، لأن يزيد صارت البيعة له بعد معاوية حينما توفي، وصار يقيم الدولة الإسلامية والجهاد في سبيل الله. فهو لما ذهب إلى القسطنطينية يحارب الروم كان مع هؤلاء ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، كلهم في جيشه يقاتلون في سبيل الله. نعم.
وفيها مات الحسن بن علي وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين وصفية بنت حيي.
الحسن الذي سمعنا عنه الآن، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهو الذي تنازل لمعاوية في هذه السنة في سنة 49 توفي عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وجبير بن مطعم وحسان بن ثابت ودحية بن خليفة الكلبي وكعب بن مالك وعمر بن أمية الضمري وعقيل بن أبي طالب وعتبان بن مالك والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت سنة 51 فمات فيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم. ثم دخلت سنة 52 فيها مات أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري غازية، ودخل عند سور القسطنطينية وكان
ودفن
عند سور القسطنطينية، وكان النصارى يستسقون بقبره رضي الله عنه، وبرأه الله من عقائد النصارى، ومات بها أبو موسى الأشعري وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين.
في هذه السنة، سنة 52، يعني 52 من الهجرة، الآن الحديث في الهجرة، في سنوات الهجرة، في هذه السنة يعني صارت الغزوة إلى القسطنطينية. يقول: مات أبو أيوب خالد بن يزيد الأنصاري غازيا، ودفن عند سور القسطنطينية. إذا في أحد من الأتراك هنا يعرف أن هناك الآن موجود يعني قبر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ذكر الجماعة هنا أو ذكر المؤلف هنا على أن النصارى كانوا يستسقون بقبره، ويقول الله عز وجل برأه من ذلك، لأن عبادة القبور عبادة الموتى هذه التي نهى عنها الإسلام. وهذا الرجل ذهب غازيا. أيضا في هذا يأخذ العلماء منه القول في قضية الإسلام والجهاد في سبيل الله، هل هو للدفع أو للفتح؟ يعني هل المسلمون يطلبون من الكفار أن يدخلوا في الإسلام، لأن الله عز وجل بعث رسوله خاتم الأنبياء وبعثه رحمة للعالمين جميعا كما قال الله عز وجل في كتابه، أو أنهم يجلسون بس إذا جاءوا الكفار يدفعون عن أنفسهم؟ هؤلاء الصحابة بيّنوا لنا على أنهم ذهبوا إلى القسطنطينية. القسطنطين أين هي؟ ذهبوا يجاهدون في سبيل الله، ما ذهبوا لبحث عن الأموال والبحث عن السلطة، وإنما ذهبوا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا منهجهم الذي ذهبوا فيه ويبحثون عنه ويريدون أن يبلغوه للناس، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ما قال للعرب، كافة للناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وهو آخر نبي بعث إلى البشرية كلها، ومطلوب منه أن يبلغ هذا الدين، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ثم جاء أصحابه من بعده فبلغوا البلاغ المبين. ليس معنى ذلك على أن الإسلام يذهب لقتل الناس وأخذ أموال الناس كما يسميه أعداؤه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصلح في بيت المقدس، لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس، بيت المقدس فيه نصارى ويهود، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث القائد يوصيه في نفسه بتقوى الله، ويوصيه بمن معه خيرا، ثم يوصيه أن يدعو الناس. المدعوون إما أن يكونوا مشركين وإما أن يكونوا أهل كتاب، أهل كتاب مثل اليهود والنصارى، والمشركون الذين يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام. المشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام، وأما أهل الكتاب فيطلب منهم الجزية، إن دفعوها يبقون على دينهم، وإن امتنعوا يقاتلون. الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حينما ذهب أبو عبيدة وانتهى من الشام ثم جاء إلى بيت المقدس وحاصره، قبل الصلح أهل بيت المقدس. إذا قبل الصلح معنى ذلك أنهم يدفعوا الجزية ويكون على دينهم، لكن اشترطوا على أن عقد الصلح الذي يكتب بينهم وبين القائد هذا الذي يكتبه يوقع عليه الخليفة، يعني ما قبلوا من أبو عبيدة أن يكون هو الذي يوقع على الصلح بينه وبينهم، بل اشترطوا أن يوقع على هذا الصلح خليفة المسلمين، الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مقر الخلافة أين؟ في هذه المدينة التي نحن فيها الآن. ماذا يعمل القائد؟ كان بقدرته واستطاعته أن يطلب منهم إما أن يوقعوا وإما يقاتلهم، لأن السلطة بيده والقوة معه. ولكن تطبيقا للشريعة الإسلامية ولأحكام هذا الدين، لأنه جاء رحمة للناس جميعا، كتب إلى عمر الخطاب يخبره بذلك، وأنهم اشترطوا أن يوقع العقد هو. ماذا صنع عمر الخطاب رضي الله عنه؟ هل قال له نفذ معهم إن قبلوا ولا قاتلهم؟ لا، سافر من هنا إلى بيت المقدس. كم المسافة؟ وعلى أي شيء سافر؟ سافر على بعير، سافر على بعير إلى تلك البلاد، وذهب وعقد معهم الصلح على أن يبقوا على دينهم، وتبقى كنائسهم لهم، لا يحدثوا كنائس جديدة، بل يستمرون على ما هم عليه، وانتهى الصلح. إذا كان الخليفة هو صاحب السلطة وبيده القوة، ثم يسافر على بعير من هنا هذه المسافة الطويلة، هل هذا نسميه دين إرهاب، نسميه دين تسلط، أو نسميه دين رحمة كما قال الله عز وجل في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فينبغي للمسلمين أن يعلموا ويعرفوا دينهم وسيرة من سبقهم من سلفهم الصالح حتى يعرفوا كيف تكون المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو؟ عمر الفاروق الذي فرق الله به الحق والباطل، وهو الخليفة، وهو بيده السلطة وبيده القوة، ثم يسافر من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح بينه وبين أهل بيت المقدس الذين هم من اليهود والنصارى. إذن يجب على المسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يبينوا للناس على أن الإسلام إسلام دين رحمة وليس دين تسلط، ولم يأتوا المسلمين لأخذ أموال الناس ولسفك دمائهم، وإنما جاء الله بهم عز وجل لينقذوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت سنة 53 فمات فيها صعصعة بن ناجية الصحابي الذي يقال إنه أحيا 400 موؤودة في الجاهلية، وزياد بن سمية رضي الله عنهم.
الموؤودة في الجاهلية، تعرفون أحكام الجاهلية وتشريعهم ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأنفون من البنات، والله عز وجل قال في كتابه: وإذا الموؤودة قتلت، أويدت بأي ذنب قتلت. إذا ولدت الطفلة امرأة الله عز وجل أخبر عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كانت حالة الجاهلية، هكذا كان حال المرأة وحقوقها في الجاهلية. حينما تولد نسمع الله عز وجل كيف يقول عن هذا الرجل الذي يبشر بالأنثى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم، ما يريد أحد ينظر إليه لأن هذا يشوف عار عليه. الله عز وجل هو الذي خلق هذه البنت. هذا الرجل الذي يسمى عامر بن صعصعة رضي الله عنه وأرضاه، يقال عنه على أنه أحيا هذا العدد الكبير من الموؤودات. القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. ذهب هو في الجاهلية، والجاهلية هذا كان دينهم أن البنت يدفنونها خوفا من العار. شوف يعني أخلاق العرب، وإن كانوا جهال يعني خوفا من العار يدفنونها، ما هو يعني بس يعني تكون متبرجة، ما هو تبرج، بل يدفنونها حتى لا ترى. فهم خالفوا سنة الله عز وجل، مع أن الرجل هذا الذي يدفن بنته هو عنده زوجة وله أم وله أخت، من أين جت هذه الزوجة؟ ولكن الجاهلية وتشريعاتها تجعل الناس يعملون مثل هذه الأعمال. هذا الرجل يقول ضاعت عليه بعض الإبل وهو في الجاهلية، فذهب يبحث عنها. يقول هو في الطريق في الظلام في الليل كان يرى نار مرة تضيء ومرة تطفى، فآل على نفسه لله عز وجل إن أوصله الله إلى هذا المكان لينصر المظلوم، إذا وجد أحد مظلوم ينصره. مشى حتى وصل هذا المكان، الله دله حتى وصل. فلما وصل قال: فإذا فيه شيخ يعني رجل وفيه نساء معه، فسأل النساء يعني ما عندكم؟ قالوا: فيه امرأة أصابها الطلق ولم تلد إلى الآن. تعرفون الطلق يعني الولادة. الرجل هذا جالس، فقال لهم: ما جاء بك؟ فقال: أبحث عن ناقتين معي. فقال: وجدتها، هي بين إبلي، أنزل تفضل. نزل عن بعيره، في نفس اللحظة جاء الخبر بأن المرأة ولدت. فقال: إذا كان ذكرا يعني أهله سهل به، وإذا كان أنثى فلا أراها ولا أسمع عنها، يعني خلاص ادفنوها. يقول: فقلت له: هذا مولود خلقه الله عز وجل ورزقه على الله، لماذا يا أخي؟ قال: لا أراها أبدا، ما أريد أراها كلية. قال: اتركها وأنا أفديها منك. قال: بأي شيء تفديها؟ قال: خذ إحدى الناقتين. قال: ما تكفي. قال: خذ الثانية. قال: لا بد أن تعطيني هذا البعير لأن أراه جميل، البعير اللي جاء عليه هذا بعير جميل لا بد أن تضيفه. قال: أنا قبلت، لكن بشرط أن أعود عليه إلى أهلي ثم أعيده لك. تمت المقايضة بشرط أن يبقي هذه البنت لا يدفنها حتى تكبر، وإما تموت هي وإما يجعلها مخرج خلص. يقول هو الرجل هذا: بعد ذلك استمريت في هذا النظر الذي أنظرته على نفسي أني أنقذ المظلوم، هؤلاء مظلومين، حتى وصل العدد هذا الذي أشار إليه، يعني أنقذ حوالي 400 أو أكثر. فلما أسلم هو يقول نزلت الآية التي فيها تحريم هذا العمل الذي يرتكبه هؤلاء، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا التعبير، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لك أجر ذلك إذ من الله عليك بالإسلام. وخرج الحديث الطبراني. فهذا الرجل يعني هذا عمل الذي كان يعمله في الجاهلية، ثم الله عز وجل جاء بالإسلام وهو باقي فأصبح صحابيا، وكانت هذه أعمال التي كان يقدمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت سنة 54 فماتت فيها سودة بنت زمعة أم المؤمنين وأبو قتادة الأنصاري وحكيم بن حزام رضي الله عنهم أجمعين. ثم دخلت سنة 55 فمات فيها سعد بن مالك والأرقم بن أبي الأرقم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإسلام مختبئا في داره، وسحبان وائل البليغ الذي يضرب به المثل في الفصاحة.
هذا يعني دار الأرقم دار مشهورة، وهي حول الصفا. أسلم قديما في مكة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يختفي في هذه الدار هو ومن معهم من المسلمين، لأن الإسلام بدأ غريبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهكذا، فكان يختبئ في هذه الدار في داره. هو توفي في هذا العام رضي الله عنه وأرضاه. وأما سحبان هذا ابن وائل البليغ الذي يضرب به المثل، ذكر ابن كثير في البداية عن سحبان يقول: دخل يوما على معاوية وعنده خطباء القبائل، فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه، فقال سحبان: هذا البيت الذي يمثل به الناس، لقد علم الحي اليماني أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فيقول طلب منه معاوية أن يخطب، فاستمر يعني من صلاة الظهر إلى قرب العصر، وقال له معاوية: الصلاة؟ قال له: الصلاة أمامك، نحن في ذكر وفي موعظة وفي تنبيه وفي توجيه إلى آخره. فشهد هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه توفي في هذه السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت سنة 56 فدعا فيها معاوية رضي الله عنه الناس إلى بيعة ابنه يزيد. ثم دخلت سنة 57 فمات فيها عثمان بن حنيف رضي الله عنه. ثم دخلت سنة 58 فمات فيها سعيد بن العاص أحد الأجواد السبعة، وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عباس أحد الأجواد السبعة رضي الله عنهم أجمعين.
يعني هؤلاء يضرب بهم المثل في الجود، يعني يبذلون الأموال ويقدموا للناس كل ما يملكون، فضرب بهم المثل أحد الأجواد السبعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حوادث سنة 60 ثم دخلت سنة 60 فمات فيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وصح أن أبا هريرة رضي الله عنه مات قبلها بسنة، وأنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس 60 وإمارة الصبيان. قال رحمه الله تعالى: واستخلف معاوية ابنه يزيد فجرت الفتنة الثانية، ولم تزل الفتنة قائمة سنين حتى اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان. فأول ما جرى في أيام يزيد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وأهل بيته في يوم عاشوراء سنة 61. ثم بعدها جرت وقعة الحرة العظيمة بالمدينة، قتلوا أهلها وأباحوها 3 أيام. ثم بعد ذلك توجهوا إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فحاصروها فلم يزالوا محاصريها حتى بلغهم موت يزيد. فلما مات يزيد افترق الناس افتراقا كثيرا كما قيل، وتشعبوا شعبا بكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وثبت مروان بالشام، وخرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي المبير المفسد بالعراق، ونجدة بن عويمر باليمامة. والمشهور بأمير المؤمنين في هذه السنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بمكة، وبايع له أكثر الناس. فلما مات مروان تولى بعده ابنه عبد الملك سنة 65، ولما تولى تصدى لحرب عبد الله بن الزبير، فجرى بينهما ما يطول ذكره، وآخره أنه وجه لقتال ابن الزبير جيشا عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فحصره بمكة ثم قتله رضي الله عنه سنة 73. فاجتمع الناس بعده على عبد الملك بن مروان، فلم يزل واليا كذلك إلى سنة 86، فمات واستخلف ولده الوليد، فبقي في الخلافة 7 سنين وأشهرا. وفي أيامه مات أنس بن مالك رضي الله عنه والحجاج بن يوسف، ثم ولي بعده أخوه سليمان بن عبد الملك فبقي 2 سنين وأشهرا. واستخلف عمر بن عبد العزيز فبايعه الناس سنة 99 في صفر، فسار رحمه الله سيرة الخلفاء الراشدين، وأحيى السنن وأمات البدع، وبقي في الخلافة رشيدا مهديا 2 سنين وأشهرا. ومات في رجب سنة 101. ومات في أيامه ابنه عبد الملك، وكان يشبه أباه رحمهما الله. ثم تولى بعده يزيد بن عبد الملك فبقي 4 سنين وشهرا واحدا، وتوفي سنة 500. ثم تولى بعده أخوه هشام بن عبد الملك فبقي 19 سنة وأشهرا. وفي خلافته ظهر الجعد بن درهم، أول من قال بخلق القرآن وأظهره في دمشق، فطلبه بنو أمية فهرب منهم إلى الكوفة، فلما أظهر قوله هناك أخذه خالد بن عبد الله القصري، قتله يوم عيد الأضحى من سنة 24 و100، خطب الناس فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما قال الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر.
هذه البدع التي ظهرت في هذه الفتنة، يعني فتن مرت، قتال بين المسلمين وخليفة بعد خليفة في هذه الفترة، وهذه كل خلفاء بني أمية في هذه الفترة، يعني في خلافة هشام بن عبد الملك ظهر الجعد بن درهم هذا. والجعد بن درهم يعني أخذ هذا المذهب في الأصل من اليهود، هم الذين يقولون بهذا القول الذي ادعاه وقال بأن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه: يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف يكون هذا مخلوقا؟ العلماء ردوا على هؤلاء وبينوا فساد عقيدتهم، وقد سبق لنا في الدروس الماضية الكلام عن المعتزلة الذين يعتنقون هذا المذهب ويقولون به، ولا زالوا في هذه الدنيا إلى الآن. فالقرآن كلام الله، تكلم به كيف شاء ومتى شاء، والله عز وجل أخبر في قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، بنص القرآن أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، وموسى هو الكليم كما جاء وصفه عليه السلام. نعم. وآيات كثيرة تبين يعني فساد قول هؤلاء، وأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته. ولهذا نجد العلماء يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو ضال، ولكن يكفر الذي يقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، لأن من قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، والله عز وجل بصفاته هو الخالق، ومن صفاته الكلام، والقرآن كلام الله عز وجل، فمن قال القرآن مخلوق فكأنه يقول صفة من صفات الله مخلوقة. ولهذا حكموا على المعتزلة حينما حدث ما حدث بينهم وبين الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في خلافة المأمون والمعتصم، حينما لبسوا على المعتصم على المأمون والمعتصم، وقبلت هذه الفكرة منهم ودعوا الناس إليها، فقتل من قتل من العلماء، من علماء السنة، وضرب الإمام أحمد ضربا مبرحا حتى أغمي عليه، يطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق، ويقول: أتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عجزوا ولم يجدوا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المعتصم بنفسه: اضربوه قطع الله أيديكم. فضرب حتى أغمي عليه، لأنه كان يقول له قل القرآن مخلوق وأنا فك القيود بيدي. فقال آتني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول بذلك. فلما عجز ليس عنده شيء من أين يأتي بذلك، ضربه ذلك الضرب المبرح. الإمام أحمد الله عز وجل ثبته. ولهذا العلماء يذكرون أن أبا بكر رضي الله عنه ثبت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين، ثبته الله عز وجل على ذلك وأجمع الصحابة معه على ذلك بعد هذا. ثم الإمام أحمد ثبته الله عز وجل في هذه المحنة حينما دعوه إلى القول بخلق القرآن فامتنع عن ذلك وضرب حتى أغمي عليه ولم يستجب لدعوتهم. العلماء قالوا في من قال القرآن مخلوق هذا ضال، إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وتبين له ذلك وصمم على قوله فهو كافر، لأنه قال أن صفة من صفات الله مخلوقة. أما إذا بقي ولم تزل عنه الشبهة ولم تقام عليه الحجة فيكون ضال. ولهذا نجد في كتب العلماء يعبرون عن المعتزلة بأنهم ضلال، ما قالوا عنهم أنهم كفار، ضلال، ظلوا أخطأوا الطريق وقالوا قولا مخالف لمذهب السنة والجماعة. وهكذا تكون القاعدة عند أهل السنة والجماعة على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. فلا يجوز الآن تكفير المسلمين، كثير من الناس الآن، كثير من الشباب أصحاب الأفكار يأخذون بهذه الأساليب ويحكمون على من ارتكب معصية بالكفر، وهذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعاصي والكبائر يجب أن تطبق الحدود على أصحابها. الله يقول عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فهذا السارق حكمه كما قال الله في كتابه أن تقطع يده، والسارقة كبيرة من الكبائر. فلو كان الإنسان يرتكب كبيرة يكون كافرا لما قال الله اقطعوا يد السارق، بل يقال اقطعوا رقبته. وقال عن الزاني والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الزنا معصية وكبيرة من الكبائر، الله عز وجل حكم فيها بهذا الحكم. إذن العيب ليس في وقوع المعاصي، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على الذين يرتكبون أعمالا فيها حدود من الله عز وجل. زاني، شارب خمر، سارق، يجب أن يطبق عليه الحد. أما كوننا نريد أن نجد مجتمع لا يعصون الله ما أمروا وما يفعلون ما يأمرون، هذا لا يوجد، ما في مجتمع بهذه الصفة. لكن المجتمع الذي ينبغي أن يكون هو أن تكون الشريعة الإسلامية هي القائمة، تطبق حدود الله عز وجل على من ارتكب معصية فيها حد. القاتل يقتل، الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. البلاد التي تقيم الحدود هي أقل البلاد جرائما، والبلدان التي لا تقيم الحدود أكثر الجرائم فيها بلا حساب. فالشخص الذي يريد أن يقتل إذا عرف أنه سيسجن فقط ما في مانع، يروح يقتل يرتكب جريمته ويسجن فترة ثم يطلق من السجن. لكن إذا عرف أنه سيقتل يبقى على نفسه وعلى الآخرين. ولهذا قال الله عز وجل في القصاص، وهو قتل وهو موت، قال ولكم في القصاص حياة. يعني كيف نقتل هذا ولنا فيه حياة؟ هذا معناه على أن القاتل إذا علم أنه سيقتل، إذا فكر أنه سيقتل فلان وفلان وعلم أنه سيقتل ترك قتله فحافظ على نفسه وعلى حياة الآخرين. ولكم في القصاص حياة، يعني الشخص هذا الذي يمتنع، الذي يخاف أنه يعلم أنه سيطبق عليه القصاص وأنه إذا قتل يقتل، يبقي على نفسه ويبقي على الآخر. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن أحد القبائل قتل منهم قتيل قتلته قبيلة أخرى، إذا سلم القاتل يعني لأصحاب المقتول انتهت القضية. ولهذا يقول القتل أنفى للقتل، إذا امتنعوا صار القتال بين القبيلتين حتى تكون يعني مقتل عظيم في الجانبين، بدل ما يقتل واحد يقتل عدد من الناس. الله عز وجل قال في كتابه ولكم في القصاص حياة، ما قد أنفى للقتل، سماه حياة لأن الإنسان يحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين. إذن المعاصي توجد في كل وقت، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر فأقيم الحد على شارب الخمر، وقع الزنا فأقيم الحد على مرتكب الزنا. الحدود وقعت السرقة طبق الحد على السارق، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يشفع في تلك المرأة المخزومية التي يعني شق عليهم أن تقطع يدها وطلبوا الشفاعة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وما حد استطاع يتكلم، قالوا ما في لأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أسامة وتكلم فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو كان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن السرقة توجد، المرأة التي جاءت حامل من الزنا وقالت الرسول عليه الصلاة والسلام طهرني يا رسول الله، قال لوليها أرجع بها وأحسن إليها حتى تلد ثم تأتي بها. هذه المرأة ذهبت مع ولي أمرها حتى ولدت ثم جاءت بابنها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يقيم عليها الحد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجعي فأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام. فرجعت وجلست ترضع، كم جلست؟ سنتين، يعني أقل الفطام سنتين. ثم جاءت تحمله فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد، لأن المولود هذا أصبح يعتمد على نفسه، أقام عليها الحد، والحد هو الرجم، لأنها محصنة يعني قد تزوجت. فلما رجمت وجاء بها للصلاة أراد الرسول يصلي عليها، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني استصعب هذه المرأة ارتكبت هذه المعصية كيف تصلي عليها؟ نسمع ما قال الرسول والحديث الصحيح، قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت أحد زيادة بنفسه لله؟ هذه المرأة جاءت في أول الأمر قال ارجعي حتى تلدي، ذهبت بعد الولادة جاءت قال ارجعي حتى يبلغ الولد سن الفطام، ثم ذهبت وجاءت. ما الذي حملها على هذا؟ الله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إيمانها هو الذي حملها أن تقدم نفسها لإقامة الحج. ماعز رضي الله عنه رجل اسمه ماعز قال الرسول عليه الصلاة والسلام طهرني يا رسول الله، لأنه ارتكب هذه المعصية، ما أخذه من أول وهلة بل تركه فجاء من الجانب الآخر فقال طهرني يا رسول الله على اليمين على اليسار من الوجه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. سأل أهله عنه هل هذا مجنون، هل فيه شيء؟ قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، فأقام عليه الحد. إذن المعاصي تحدث في كل وقت وفي كل زمن، العيب في عدم تطبيق الحدود على هذه المعاصي. إذن لا يقال أن دولة من الدول تطبق الشريعة الإسلامية لكن يقال فيها معاصي، هذا كلام لا بد منه، هذه طبيعة البشر، فطبيعة البشر المعصية وارتكاب الخطأ، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك وذكر في الحديث الصحيح أن رجلا كان يرتكب المعصية ثم يعود يتوب ثم يرجع، آخر الأمر يعني قالوا الشيطان يقول له خلاص ما دام أنت دائم ترجع في المعصية خلك تستمر، هذه طبيعة الشيطان. الله عز وجل يقول عن عبده هذا ما دام يذنب ثم يستغفر فيعلم أن له رب يعفو عن الذنب فيقول لعبده اعمل ما شئت ما دمت تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لابن آدم لو جاء أحدكم بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. إذن المعاصي تحدث من الناس، والعيب في عدم تطبيق الحدود في الأمور التي فيها حدود ولا تطبق على أصحابها. نعم.
أنا رحمه الله تعالى وتوفي هشام بن عبد الملك 25 ومئة، ثم تولى بعده ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك فبقي 6 أو أقل أو أكثر، ثم قتل 26 ومئة، ثم تولى بعده ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك فبقي 5 أشهر، وتوفي في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة 26 ومئة، وبعده انقضت الخلافة التامة ولم تجتمع الأمة بعده على إمام واحد إلى اليوم، وهو آخر الخلفاء الاثني عشر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح، لا يزال أمر هذه الأمة عزيزا ينصرون على من ناوأهم إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش. وفي لفظ لمسلم: إن هذا الأمر لا ينقض حتى يمضي فيهم اثنى عشر خليفة. وعند البزار: لا يزال أمر أمتي قائما حتى يمضي اثنى عشر خليفة. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة. وعند أبي داود قالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. فلما مات يزيد طلب الأمر أخاه إبراهيم فبايعه أخوه ولم ينتظم له أمر.
لحظة لو تكرمت، هو الآن يعني سرد خلافة بني أمية وستنتهي الآن في آخر الصفحة هذه، هو يذكر بعد أن انقضت الخلافة التامة ولم تجتمع الأمة بعده على إمام واحد إلى اليوم. المؤلف يقول هذا الكلام في عام 1400 في 1200 عام 1200 نعم. هذا الكلام الذي قاله هو الواقع. الحلم الذي يقوله كثير من الناس ونرجو أن يتحقق، ولكن الظاهر أنه لا يتحقق، أن تكون الخلافة واحدة في العالم الإسلامي كله وأن يكون لهم إمام واحد، هذا من الأمور المستحيلة حسب الواقع، لأن من ذاك التاريخ اللي هو من عام 127 من الهجرة حينما انتهت هذه الدولة الخلافة الأموية وجاءت بعده الدولة العباسية، من ذاك التاريخ أصبح كل قطر عليه إمام، كل قطر عليه إمام يبايع، فإذا أقام الشريعة وأقام الحدود تكون يعني ولايته صحيحة. من ذاك التاريخ أن الناس بهذه الصورة، لا يمكن أن يقال أنه لا توجد يعني خلافة، لا توجد يعني حكومة في العالم الإسلامي حتى يجتمعون على إمام واحد هو الذي يحكمهم. هذا الكلام من الأمور المستحيلة، والعلماء قد أجمعوا على أنه إذا قام رجل في مخلاف من المخاليف استولى عليه بالقوة ثم أقام فيه شرع الله أن ولايته صحيحة. عبد الرحمن الداخل ذهب من هنا إلى الأندلس وأقام الدولة هناك. فالشاهد من هذا على أن الكلام الذي يقال ويبحث عنه بعض الناس، كل واحد يتمنى أن ترجع الخلافة الإسلامية وأن تكون الدولة واحدة في العالم الإسلامي كله، لكن هذا تمني، والتنفيذ يعني من الأمور الصعبة، هذا من الأمور المستحيلة في الغالب، إلا إذا جاء منه عيسى عندما ينزل ويقتل الدجال ومن معه، خلاص في ذلك الوقت خلاص هذه كلها تروح الدنيا. فالحلم هذا الذي يحلم به كثير من الناس ويقولون هذا القول يعني غير واقع، لأن الواقع يخالفه. من هذا التاريخ لم تجتمع الخلافة على واحد من بني آدم إلى وقتنا الحاضر، بل كل واحد يستولي على جهة معينة، المطلوب منه أن يقيم شرع الله في هذه البلاد، إذا أقام شرع الله فتجب طاعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فطلب الأمر مروان بن محمد بن مروان الذي يقال له مروان الحمار، فبايعه بعض الناس في سفر سنة 27 و100، ولم يزل في حروب وتخبيط إلى آخر سنة 32 و100 يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة، فقتل في كنيسة أبي صير، وكانت مدة خلافته 5 سنين و10 أشهر و10 أيام، وهو آخر من ولي الخلافة من بني أمية. قال رحمه الله تعالى: دولة بني العباس. ثم قامت دولة بني العباس، وفي هذه السنين وقعت الفتنة الثالثة التي لم يرفع الخرق بعدها إلى اليوم. فأول من قام من بني العباس السفاح، واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فبقي نحو 6 سنين ثم مات، وعهد إلى أخيه المعروف بالمنصور فبقي فيها 22 سنة، ثم توفي وعهد إلى ابنه المعروف بالمهدي فبقي نحو 10 سنين ثم مات، وقام بعده ابنه موسى المسمى بالهادي فبقي 1 سنة و10، ثم توفي وقام بعده أخوه هارون المسمى بالرشيد فبقي أكثر من 20 سنة ثم مات، وقام بعده ابنه المسمى بالأمين وأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور، وبقي نحو 3 سنين ثم قتله عسكر أخيه المأمون. وقام بعده المأمون وهو الذي جر على المسلمين كثيرا من الفتن في العقائد، فترجم كتب اليونان في الفلسفة، وأظهر القول بخلق القرآن، وألزم الناس القول به، وامتحن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله في ذلك.
هذا الذي أشرنا إليه سابقا، وهو في هذه الفترة صارت هذه الفتنة، وهو القول بخلق القرآن ودعوة الناس إليها وقتل عدد من العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، ضرب ذلك الضرب الشديد. أيضا في ما حدث للإمام أحمد قضية فقهية ينبغي لطلاب العلم أن يعلموها. الإمام أحمد في هذه الفترة لو قال للناس اخرجوا على المأمون لم يبقى أحد من الناس، كلهم يخرجون عليه، لكن الإمام أحمد عصم بالسنة، السنة في الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز الخروج على الإمام ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الرجل ارتكب خطأ، ارتكب معصية، شبه عليه، لم يكن خرج من الإسلام حتى يكون كافرا. ولهذا الإمام أحمد ما قال هذا القول، لما كان في السجن وهم يحضرونه للضرب كان يسأل السجان، لأنه ما عاد الناس ماذا يصنعون، كيف حوال الناس؟ قال الناس كلهم قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون كلمة منك حتى يطيروا بها في الدنيا، مثل الصحفيون الآن لما يأتي واحد يعني زائر ملك ولا رئيس ولا مسؤول كبير ويلقي ما يعني المؤتمر الصحفي كل واحد يعني رافع قلمه ورافع المسجل حقه حتى يأخذ. فهو يقول بهذا التعبير الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون منك كلمة تقولها حتى يطيروا بها في العالم. فلو قال الإمام أحمد اخرجوا على المأمون لم يتأخر أحد، لكن ماذا سيحدث؟ سيحدث سفك دماء، انتهاك أعراض، قتل بلا حساب بين الناس، ولكن عصم بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم أخبر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الإمام أحمد عمل بالأمرين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قاله المأمون والمعتصم بعده قل القرآن مخلوق، قال لا، لأن هذه معصية، فلم يطيعهم في هذه المعصية وضرب ذلك الضرب المبرع. ثم الأمر الثاني لم يقول للناس اخرجوا عليهم لأنهم لم يبلغوا درجة الكفر، إذن عصم بهذا الجانب. ثم صبره هذا بعد 15 سنة ذهبت هذه الفتنة، راحت كلها وعادت السنة كما كانت، وأصبح الإسلام والعقيدة الصحيحة منتشرة في الدنيا كلها. إذن هذا الفقه عند الإمام أحمد ينبغي لطلاب العلم أن يعلموه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قالوا يقول المخلوق، قال لا ولم يقبل ذلك، لا يجوز الخروج على الإمام ما لا تروا كفرا بواحا، كذلك لم يقل للناس اخرجوا على المأمون ولا على المعتصم. إذن هذه السنة، ولهذا بعض الكتاب الآخرين انزلقوا في مثل هذه الأمور لأن السنة ما كانت عندهم حتى يعتصموا بها. ولهذا تجد في بعض الكتب الناس الذين عذبوا في بعض الفترات من الزمن قالوا أن البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله، بما في ذلك المؤذنون، يعني المؤذن هذا الذي يسلم كل يوم 5 مرات معناه أنه كافر. طيب ما هو السبب؟ السبب على أنهم يحكون بغير ما أنزل الله. المؤذن هذا وأمثاله أيش قدرتهم حتى أنهم يطبقوا الحدود بين الناس ويقيموا الشريعة الإسلامية على ما يريدون؟ القاعدة الصحيحة على أن المعاصي موجودة، وينبغي الدعوة وإعادة الناس إلى الخير وتوجيههم إلى ذلك، ولا يجوز الخروج على الإمام ما لم يرى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، كما عمل الإمام أحمد رحمه الله، وعصم به المسلمون في تلك الفترة التي في تلك الفتن الهائية بين الناس. باقي شيء؟
نعم.
ولا انتهينا؟
رحمه
الكتاب منتهي. طيب تفضل كمل.
أنا رحمه الله تعالى بدأ تأليف الكتب، وفي أيام عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم بالمدينة، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجمع، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.
هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي جعل في درجة الخلفاء الراشدين، في زمنه عمل مثل هذا العمل، يعني في أول خلافته قال هذا القول، نعيد العبارة. وفي أيام عمر
وفي أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى أبي بكر بن حزم بالمدينة: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجمع، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.
في عهد أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة جمع القرآن، هو كان مكتوبا ولكن مفرق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وقعت وقعة اليمامة وقتل عدد من القراء، لأن القراء هم المتقدمون في سبيل الله، قتل عدد كبير منهم، فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن. فتردد أبو بكر لأن الصحابة ما كانوا يعملون شيئا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بين له أن هذا موجود وهذا مكتوب، وإنما المطلوب أن يجمع في مكان واحد. فشرح الله صدره، أي صدر أبي بكر، فقالوا لزيد اجمع القرآن، وصفه بهذا الوصف. هذا نقول للشباب، قالوا إنك شاب عاقل، شاب عاقل، فاذهب فاجمع القرآن. فجمع القرآن في عهد أبي بكر فأصبح محفوظا. السنة كانت موجودة ومحفوظة عند الناس، ولكن لم تكن مكتوبة في هذا العهد، عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي تولى في 99 من الهجرة، يعني على رأس 100 كتب هذا الكتاب لأبي بكر بن حزم المدينة. قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، يعني اجمعه جميعا اكتبه، فإني خفت دروس العلم، دروسه يعني ذهاب العلم وذهاب العلماء، إذا ذهب العلماء العلم هذا يذهب. ففي هذه الفترة بدأ تأليف الكتب التي هي في السنة، وجاء بعدها بعد ذلك في السنة وغير السنة الكتب الموجودة بين أيدينا الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي أيام المنصور شرع العلماء في تصنيف كتب التفسير والحديث، فصنف ابن جريج بمكة ومالك بن أنس بالمدينة وعمر الأوزاعي بالشام.
في المدينة يعني مالك هو إمام دار الهجرة من كتبه الموطأ. ففي هذه الفترة بدأ تأليف الكتب في جميع العواصم، العواصم الإسلامية. نعم.
وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة ومعمر بن المثنى باليمن، وصنف محمد بن إسحاق المغازي، وصنف أبو حنيفة النعمان بن ثابت الرأي. وقبل هذا كان الأئمة يتكلمون من حفظهم ويروون العلم صحفا غير مرتبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر مجلس في هذا الكتاب المبارك مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، في يوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الثاني 340,000، وكان المجلس الأول في يوم الثلاثاء في 9 من شهر شعبان 26,400,000 في 66 مجلسا. نفعنا الله شيخنا بما قلتم، وأعظم لكم الأجر والمثوبة، وجعل ما قلته وما سمعناه في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.